إن الحمد لله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. حديثنا الليلة إن شاء الله سيكون عن الخوف، عن الخوف من الله تعالى ومراقبته، سيكون عن الخوف من الله تعالى وعن المراقبة لله تعالى. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت يعني خافت. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: يا عبادي فاتقون، يعني تخافون. والآيات في التقوى كثيرة، والآيات في الخوف من الله تعالى متعددة، وكذلك الأحاديث. ولا يخفى على كثير منا بعض هذه الآيات وبعض هذه الأحاديث، ولكن للأسف لا يعمل بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث. الخوف من الله تعالى مرتبة عظيمة لا يصل إليها إلا الأفراد من الناس، ومراقبة الله تعالى مرتبة جليلة تسمى الإحسان. وهذا كما ورد في الحديث الصحيح عن عمر، هو حديث مشهور، هو حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بالخوف نرى كل شيء حسنا بعد أن كان سيئا. بالخوف ترى العاصي مطيعا، ونتيجة الخوف ترى الجاهل أصبح متعلما، وبالخوف يصبح المطفف غير مطفف في الكيل والميزان، وبالخوف يكون الكاذب صادقا، وبالخوف يرجع المخلف لوعده وافيا موفيا لوعده، وبالخوف ترقى الناس وترقى الأمم وتتحسن المعايش ويستتب الأمن وتقل الجرائم. بالخوف نرى كل شيء حسنا. مراقبة الله تعالى مرتبة لا يصل إليها كثير من الناس.
ولو وصل إليها كثير من الناس لما رأيت الحال كما نراه الآن، لرأيت الحال مختلفا تماما عما نراه. ولو أخذنا في ضرب الأمثلة عن الخائفين وذكر نماذج عن المراقبين لرأينا البون بيننا وبينهم شاسعا. كلنا يعلم أن الخوف من الله تعالى له نتائج حسنة، وأن عدم الخوف من الله تعالى نتائجه سيئة، ولكن نظرا لاتباع الهوى وتغلب الشيطان نرى الأمور على عكس ما كنا نظنها. أذكر بعضا من الأمثلة الدالة على الخوف، أذكر منها بعضا عن عمر، وأذكر منها بعضا عن علي، وأذكر منها بعضا عن غيرهما. عمر لعل الكثيرين أو إن لم يكن الكثيرون فلعل البعض يعلم قصة إسلامه، ويعلم كم كان مواديا للمسلمين، ويعلم أنه تغير حاله كثيرا بعد إسلامه، وهذا كله نتج من الخوف، فلأن الخوف دخل في قلبه، ولأن المراقبة لله دخلت قلبه وملأت، تغير حاله. إذا ذكرت بعضا من تلك الأمثلة علمنا كيف كان هذا الرجل في مراقبته لله تعالى وخوفه. ولو استقصينا أخباره وأحواله لأخذنا في هذا أياما بل أسابيع، فنكتفي بذكر بعض من أخباره. وهذا البعض ينبئنا عن شيء يسير عن بقية أحواله. روى الترمذي وروى ابن سعد في الطبقات من عدة طرق عن أنس أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وبين كتفيه على قميصه أربع رقع، وفي بعض الألفاظ ثلاث رقع. وروى أيضا ابن سعد في الطبقات حديث أربع رقع، ورم طرق عنده في الحديث حسن وهو صحيح. وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد أيضا لعله يكون واصلا إلى مرتبة الحسن بمجموع طريقيه. أن أبا عثمان النهدي قال: رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وإزاره فيه 12 رقعة واحدها من جلد. إما أنه أبو عثمان النهدي أو غيره، وكذلك روى من طريق قتادة أو من طريق الحسن أن عمر كان في إزاره 12 رقعة وأظنه فيه واحدها من جلد. الرجل كان تحته بيت مال المسلمين، كان أميرا للمؤمنين، كان خليفة للناس في مشارق الأرض ومغاربها، كانت خزائن الأرض تحت يديه، ومع ذلك ترى قميصه عليه أربع رقع. كان في إمكانه أن يفتح بيت المال وأن يأخذ منه ما يشاء، لكي ينفق على نفسه وأهله. هل هناك عبد في زمننا هذا مهما كانت درجة فقره؟ هل رأيت قميصه مرقعا ضارب رقعا؟ هل هناك عبد وصل الفقر به إلى هذا الحد؟ لا أظن أن هناك عبدا يصل به الفقر إلى هذا الحد. فهل هناك من يصدق أن أمير المؤمنين يلبس قميصا وبين كتفيه 4 رقع على هذا القميص؟ أي خوف من الله هذا؟ وأي مراقبة لله هذه التي جعلت هذا الرجل يلبس قميصا يرقعه ولا يجترئ أن يأخذ من بيت المال درهما ليس له الحق فيه؟ قال الشاعر حافظ ابن إبراهيم في شأن شيء من هذا: جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، الدنيا كلها في يده، ومع ذلك أمير المؤمنين جائع. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. بالإضافة إلى زهده كان هذا ناتجا من مراقبته وخوفه. روى ابن سعد أيضا في الطبقات، وذكره ابن كثير في البداية في ترجمة عمر بن الخطاب، هذا الحديث رواه ابن سعد وأظنه بإسناد في رافع أو بإسناد ضعيف، أن عمر كان مع مولاه أسلم، أسلم مولى عمر، وكان عمر يعس بالليل، يعني يطوف بالليل، وكانت هذه من عادة عمر، وكان أول من عس بالليل، يعني أول من طاف بالليل لكي يعرف أحوال الناس، لكي يعرف أهل الريب منهم من غيرهم إلى غير ذلك. مر بموضع فرأى بيتا من شعر لم يكن موجودا قبل ذلك، ورأى على بابه رجلا وسمع أنينا، فسأل الرجل: من الرجل؟ قال: أنا رجل غريب. قال: وما هذا الأنين الذي أسمعه؟ قال: اذهب إلى حاجتك يا رجل. لم يكن يعرفه، لأن روح لحالك. فقال له معنى هذا، معنى الكلام: هذه من حاجتي، يعني من حاجتي أن أعرف سبب هذا الأنين ومصدر هذا الأنين. قال: إن امرأتي في المطاف، يعني امرأتي تلد. فذهب عمر مهرولا إلى بيته وقال لامرأته: وكانت أمك الأم كلثوم بنت علي؟ فقال لها: هل لك من أجر، هل لك من أجر تريدينه، أو هل لك في عمل تأخذين عليه أجرا؟ قالت له: نعم. فأخبرها الخبر، فقال لها: خذي ما يصلح للولادة. كان منفرقا وغير ذلك، وحمل دقيقا وشحما، واخذ برمة يعني قدرا من حجارة، حمله أمير المؤمنين وامرأته تمشي خلفه. كان هذا بالليل والناس نيام، وكان في إمكانها أن يوقظ أحد الناس من رعيته، إما من خدمه، لم يكن له خدم، إما من القوم الذين يعملون في هذه الأشياء أو غير ذلك، ولكنه لم يرد أن يوقظ أحدا منهم، إما لأنه رآهم متعبين من العمل ولم يرد أن يوقظهم، يعني كانوا بالنهار يعملون فلم يرد أن يتعبهم بالليل أيضا، وإما لأمر آخر. دخلت امرأته إلى داخل البيت وجلس عمر مع الرجل خارج البيت والرجل لا يعرفه، فأمره أن يوقد نارا ووضع البرمة على النار ووضع الدقيقة وفوقه الشحم، وبعد برهة نادت امرأته من داخل البيت: يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. الرجل تلبس، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين هو اللي بيكلمه ورسال على ظهره الدقيق والبرمة. فقال له: لا باس عليك يا أخي، أو طمأنه. قال لامرأتي: سأدخل سأضع البرمة على باب البيت فخذيها وأشبعيها وبعد ذلك أخرجيها. فخرجت البرمة بعد أن أشبعت المرأة التي ولدت، ثم خرجتها فأكل الرجل، وبعد ذلك أعطوهما نفقة وشاء نصلح لهما ثم انصرف. روى ابن سعد في الطبقات وذكره أيضا ابن كثير في البداية في ترجمة عمر عن علي قال: رأيت عمر بن الخطاب على قتب بعير، يعني على ظهر بعير، يعدو، يعني طالع يجري. فقلت له: إلى أين يا أمير المؤمنين؟ قال: ند بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه، يعني هرب بعير من إبل الصدقة، شرد ونفر وخرج من مكانه، فأنا أعدو وراءه لكي أرجعه إلى مكانه، أي لكي أرجعه إلى إبل الصدقة حيث كان، فأنا أطلبه، يعني فأنا أعدو وراءه حتى أجده، فإن وجدته أرجعته. بالمناسبة قبل أن نستطرد في ذكر النماذج أقول أنه يتساهل في الأحاديث التي في المواعظ وفي الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، فيجوز أن يروى الحديث الضعيف دون أن يبين حاله، هذا إذا لم يشتد ضعفه، وهذا قول الكثيرين من أمة الحديث. ففي المواعظ والرقائق وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب لا يشترط أن يذكر فيها الحديث الصحيح والحسن فقط، ولكن يجوز أن يذكر فيها الضعيف وما قاربه ما لم يشتد ضعفه ولا يجب أن يبين حاله. وأنا إن شاء الله تعالى سأبين حال ما أذكر إن تذكرت أو في معظم الأحيان. فإذا حدث عندي ذهول أو نسيان فلا حرج علي إن شاء الله. ذكر ابن كثير في ترجمة عمر في البداية أيضا، وروى هذا أيضا من سعد في الطبقات بإسناد حسن أو صحيح، وهذا غلب ظني، أنه أتت جماعة من التجار ومعهم بضاعة، فأمر عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف أن يحرسها، وقام بحراستها عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، وقاما يصليان ما شاء الله لهما أن يصليا، فسمع عمر بكاء صبي فذهب إلى أمه فقال أحسني إلى ابنك، معنى الحديث. ذهب عمر لأنه هو الأمير، هو الخليفة للمسلمين، تعلم أنه إذا كان هذا الصبي قد بكى بسببه فإنه سيكون مسؤولا عنه يوم القيامة، يسأل عن هذا الصبي، ومن أجل هذا ذهب إلى أمه لكي يسألها. كثير من الناس يعتبرون هذا فضولا، هو ماله، هو مسؤول عن ولد بعيط، هو ماله. هذا ليس عند عمر، هذا الكلام وهذا الخلق أو هذا الأمر ليس من شيم عمر. عمر يسأل عن هذا لأنه يعلم أنه إن لم يسأل عنه كان مسؤولا عنه يوم القيامة، فهذا هو الذي دعاه إلى أن يتعب نفسه وأن يسأل أمه عن سبب بكائه، ثم تركها. وبعد فترة سمع بكاء الصبي فذهب إليها، ما لصبيك يبكي؟ ثم تركها. وفي آخر ليل سمع بكاء الصبي فذهب إليها، إنك أم سوء، يعني أنت أم سيئة، إن صبيك يبكي طول الليل أو الليلة ولا يقر له حال، فما سبب بكائه؟ قالت إنني أرغمه على الفطام، معنى الكلام، معنى الحديث، أي إنني أريد أن أفطمه فأشغله عن الشراب، يعني عن الرضاعة، بشيء وهو لا يريد إلا أن يرضع، فكلما شغلته بكى. قال فلماذا تريدين أن تفطميه؟ أنت مستعجلة ليه؟ قالت لأن عمر لم يفرض إلا للفطيم، لم تكن تعرفه، أي لأن عمر بن الخطاب كان قد فرض للأولاد الصغار إذا كانوا مفطومين
وأما الأولاد الذين لا زالوا يرضعون فلم يفرض لهم عطاء، يعني لم يعطهم من الأرزاق التي كان قد فرضها لبقية الناس ولبقية الأولاد. فلهذا أنا أتعجل بفطامه حتى يفرض له عمر، فتركها. فلما قال لا 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 تعجلي فطام الصبي ثم تركها، وبعد ذلك خرج لصلاة الصبح والناس لا يستبين لهم صوته من البكاء، يعني أخذ يبكي ويصلي. وبعد أن انتهى قال بؤسا لك يا عمر، كم قتلت من أولاد المسلمين، لأن أنت كنت السبب في أن فطن أولاد كثيرون في غير وقت الفطام، لأن أمهاتهم أرادوا أن يفرض لهم، فأكون أنا سببا في مرضهم أو في هلاكهم. كم قتلت من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي أن عمر قد فرض لكل الأولاد سواء كانوا مفطومين أو غير مفطومين، أو أمر مناديا ينادي أن عمر فرض لغير الفطيم أيضا، وبعث أيضا إلى بقية البلدان من يأمرهم بذلك أو من يخبرهم بذلك. ما الذي جعله يفعل كل ذلك؟ إنه الخوف من الله تعالى ومراقبته. فبالخوف تغير الرجل، وبالمراقبة صار هذا حالا. ذكر ترجمته أيضا، وهذا لعله يكون بحرا يكون قطرة من بحر من أخبار عمر أو من أحواله، لأننا لا يمكننا أن نستقصي أحوال هذا الرجل ولو أخذنا فيها أياما. عن أسلم مولى عمر قال كنت مع عمر في موضع أظن قال حرة واقي، وبعد ذلك سمع صوت صغار يصيحون ورأى ضوءا، فذهب إلى مكان الضوء ونادى السلام عليكم يا أصحاب الضوء، فردت عليه امرأة قال لها ما لكم في هذا المكان، قالت قصر عنا الليل والبرد، قال ولماذا أسمع أولادك يتضاغون يعني يتصايحون، قالت من الجوع، فبكى عمر وهرول إلى بيت المال وحمل على ظهره دقيقا أو أخذ عدلا من الدقيق وحمله، وأخذ معه شحما وهذا غلب ظني، وحمله على ظهره فقال له أسلم، فهلا حملت عنك؟ أسلم مولاه يعني العبد بتاعه. قال وهل كنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ أمير المؤمنين يحمل على ظهره ومولاه بجواره لا يرضى أن يحمل عنه، أي لا يرضى عمر أن يحمل عنه ما حمله على ظهره. وذهب وأوقد نارا ووضع الدقيق في البرمة وعليه الشحم، وأخذ ينفخ في النار، وكان الدخان يدخل في لحيته حتى نضج الطعام، فقال لها ائتيني بصحفة، يعني بقبض أو بقصعة أو ما كان على شاكلة ذلك، فأفرغ لها فيها وقال لها أطعم الصبيان، فأطعمتهم واستمر معهم فترة حتى ناموا، ثم تركهم وأخذت تدعو له وهي لا تعرف أنه عمر. روى مسلم عن عمران بن حصين عن عمران بن حصين الخزاعي أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فأرسل إلى وليها وقال له أحسن إليها حتى تضع ثم ائتني بها. فلما وضعت أتي بها فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، وبعد أن رجمت صلى عليها، فقال له عمر يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت، أو أتصلي على امرأة وقد زنت؟ قال والله أظنه قال فيه هذا إنها تابت توبة لو وزعت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت خيرا أو أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ المرأة تغلب الشيطان عليها واستهوتها نفسها وهواها فوقعت في جريمة الزنا، ولكن لما دخل الخوف في قلبها لم تستطع أن تبقى هكذا دون أن تطهر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها وأخبرته بما كان منها، وهذا كله ناتج من خوفها من الله تعالى ومراقبتها لله تعالى. جادت بنفسها لله عز وجل من أجل أن تطهر من ذنبها، ولم يكن لها دافع على هذا إلا خوفها ومراقبتها. واحضرني في هذا أيضا قصة ذكرها عبد اللطيف بن عبد الكافي الشبكي في طبقات الشافعية الكبرى، ذكرها في معرض حديثه المختصر عما كان من أمر التتار مع قائدهم هولاكو، وكان هذا سنة 56، وكان الخليفة في هذا الوقت هو المستعصم بالله ابن المستنصر بالله. حدثت أمور يطول شرحها وعظائم ومصائب
لا يمكن وصفها. حتى قيل أنه لاكوا أمر بعد القتلى الذين قتلهم في بغداد عندما كان قد أحاط حولها سورا ودخل قتل الخليفة في هذه الوقائع، قتل الخليفة وقتل أولاد الخليفة وقتل نواب الخليفة وقتل وزراء الخليفة أظن إلا الوزير ابن العلقمي. أمر بعد القتل وكان قد وقع القتل فيهم أكثر من 30 يوما، فبلغ عدد القتلى 1,000 و300,000، يعني 1,300,000. وبعد ذلك أعلن الأمان فخرج الناس. بعد أن أعلن الأمان خرج الناس، وكان قد مات منهم من مات تحت الأرض بكثير من البلايا إلى غير ذلك. ذابه هلاك، قبحه الله ولعنه وجزاه بما قدمت يداه إلى دار الخلافة. وبعد ذلك أراد أن يواقع امرأة الخليفة، يعني أراد أن يعتدي عليها، يعني أراد أن يزني بها. أخذت المرأة تعرض عليه تحف الجواهر والأشياء الثمينة في القصر وهو لا يريدها، فلما رأت أنه مصمم على ما على هذا الذي أراده منها فعلت شيئا يعتبر خديعة أو حيلة لكي تتخلص بها من هذا الشيطان. قالت لإحدى جوارها: إن هذا السيف هو سيف أمير المؤمنين، يعني سيف الخليفة، وهو لا يضرب ولا يقطع ولا يجرح إلا ابن الخليفة أو إلا إذا ضرب به الخليفة. فإذا رفعت عليك السيف لكي أضربك به فأظهر الجزع الشديد، وبعد ذلك أقول لك افعلي أنت. هل تقاتلين؟ يعني تخفف، افعلي أنت هذا، فخذي السيف واضربيني به بأقصى ما تستطيعين من قوة على نفس المقتل، يعني في مكان المقتل. وذهبت إلى هولاك وقالت له: إن هذا سيف أمير المؤمنين، هو لا يجرح ولا يقطع إلا إذا ضرب به الخليفة، يعني إلا إذا انتهى الخليفة بنفسه وضرب به، وأما غيره فإنه إذا ضرب به فإنه لا يفعل شيئا. وأتت بالجارية ورفعت السيف عليها لكي تضربها لكي تثبت هذا أمامه لك، فأظهرت الجارية الجزع الشديد. فقالت لها: هل تخافين؟ أنت خايفة؟ أنت مش مصدقة؟ خذ السيف واضربيني أنت به. فضربتها الجارية بأقصى قوتها على مقتلها فشقتها نصفين.
طبعا هذه حيلة. فلما راه لك هذا تحسر، علم أنها مكيدة أو علم أنها خديعة منها لكي تصرفه عنها. ما الذي دعاها إلى هذا؟ إنه خوفها من الله ومراقبتها. ماذا عليها لو كان قد اعتدى عليها الرجل؟ إنما تكون بذلك مرغمة أو مكرعة على ذلك، فلعله يكون لها عند الله عذر. ولكنه أبت نفسها وتعظم هذا عندها أن يطأها رجل يعتبر شيطانا مريدا، فبعد أن كانت فراشا للمستعصم بالله الخليفة لم ترد أن تصبح فراشا لهذا الكافر المقبوح، فجادت بنفسها لله تعالى. وهذا كله إن كان فإنما كان بسبب خوفها من الله تعالى.
روى يعقوب بن سفيان الفشوي، وروى أيضا أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، من طريق المجمع ابن سمعان التيمي، قال: خرج علي أو رأيت عليا خرج ومعه سيف وهو يقول: من يشتري مني هذا السيف؟ فإني إذا وجدت في بيتي 4 دراهم ما بعته. لو كان في بيتي 4 دراهم أشتري بهم إزارا ما بعته. الحديث إسناده ضعيف أو في ضعف، يدل على أن علي بن أبي طالب وكان أميرا للمؤمنين لم يكن عنده 4 دراهم لكي يشتري بها إزارا، فعرض سيفه للبيع: من يشتري مني سيفي هذا؟ فإني لو كان في بيتي 4 دراهم أشتري بهم إزارا ما بعته. وروى أحمد بإسناد في ضعف، وروى غيره بإسناد حسن. أظن عن عبد الله بن جرير أو غيره، دخلنا على علي بن أبي طالب يوم أضحى، يعني في يوم العيد عيد الأضحى، فقدم إلينا خزيرة شيء من الطعام كان عمله في الماضي، فقلنا: يا أمير المؤمنين، فهلا قدمت لنا من هذا البط أو الأوج؟ فإن الله تعالى قد أكثر الخير. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال المسلمين أو من مال الله إلا قصعتان، قصعة له ولأهل بيته، وقصعة يقدمها للمسلمين. الرجل كان في يوم عيد، كان في عيد الأضحى، والمعلوم عند أكثر الناس ماذا يفعل الناس في عيد الأضحى، وكان هو خليفة المسلمين.
ومع ذلك لم يستطع أن يأكل من البط أو الأوز شيئا لأنه لم يكن من حقه. فإن كان من بيت مال المسلمين فليس من حقه أن يأخذ من هذا شيئا. روى أبو عبيد من طريق العباد بن عوام عن مروان بن عميرة في محضور عن أبيه أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب، أو خرج علي علينا علي بن أبي طالب وعليه قطيفة وهو يرعد من البرد، فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قد جعل لك في هذا المال نصيبا. فقال: والله إنني لم أرزأكم، يعني لم أنقصكم أو لم أرزأ من هذا المال شيئا، وهذه الخطيفة إنما أتيت بها من بيتي، أو قال أتيت بها من المدينة. ما الذي جعله يفعل هذا؟ إنه الخوف من الله تعالى ومراقبته لله تعالى. ولو أردنا أن نستقصي أخبار علي بن أبي طالب لقال بنا هذا جدا، ونكتفي بذكر ما ذكرناه بشأنه، ولعلنا نذكر بعد ذلك عن أخباره شيئا آخر. الخوف لو دب في النفس لكان الحال كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر أصحابه والتابعين من بعدهم. قال الشافعي: يا واعظ الناس عما أنت تفعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت ترتب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظنة القبر تنسي ليلة العرس. يا واعظ الناس عما أنت تفعله، يا من تنهى الناس عن شيء تفعله أنت، أما علمت أن العمر يعد عليك بالنفس؟ احفظ شيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، الثوب الأبيض يتأثر بأقل شيء يصيبه فيظهر فيه الدنس أي الأوساخ والأقدار بدرجة أكبر من غيره من الألوان. فكان رجل أن يقول: إنك يا من ظهر فيك الشيب، اعمل اعتبارا لهذا الشيب، احفظ هذا البياض من الذي يدنسه، يعني من المساوي والخطايا التي تكون سببا في تدنيسه وإنقاصه وإظهار العيب فيه.
إن البياض قليل الحمل للدنس. كحامل لثياب الناس يغسلها، وثوبه غارق في الرجس والنجس. الرجل يحمل ثياب الناس لكي يغسلها، وثوبه من أوله إلى آخره به أرجاس وأنجاس. فهل هذا شيء يفعله عاقل؟ وهل هذا كلام يقوله عاقل؟ تبغي النجاة، تطلب النجاة وتريدها وترومها، ولم تسلك طريقتها. تبغي النجاة ولم تتخذ الطريق الموصل إليها. إن السفينة لا تجري على اليابس، هل رأيت سفينة تجري على الطين؟ تجري على اليابس، يعني على الأرض الجامدة. إنك كما أنك لا ترى سفينة تجري على اليابس، فكذلك لا يمكن أن تنجو إلا إذا اتخذت السبيل إلى النجاة. ركوبك النعش ينشيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس. تذكر يوم موتك، تذكر يوم تحمل في النعش إلى قبرك، فإنك حين حملك على نعشك إلى قبرك تنسى ما كنت تركبه من بغل ومن فرس. هذا لأنه كان في عصره البغال والفرس، وأما في عصرنا فالسيارات والطيارات وغير ذلك. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنشي ليلة العرس. يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا المال ينفع ولا الولد ينفع ولا شيء ينفع إلا العمل الصالح. يوم القيامة لا مال ولا ولد، وظنة القبر تنسي ليلة العرس. ظنة القبر تنسيك ما كان منك ليلة عرسك من بهجة وسرور ومتعة، فإذا تذكرت ظنة القبر أنسيت ما كان منك في هذه الليلة. وظنة القبر تنسي ليلة العرس. قال أيضا الناس ترغب في الدنيا، النفس ترغب في الدنيا وقد علمت، النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لخطوب الدهر نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، أو قال والرحمن ناشيها يعني منشيها. اعمل لنفسك لا شيء ينفعك غير عملك. قال ابن الجوزي في بعض مواعظه ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. هذا كلام لو دخل إلى القلب لرأيت الدمع نازلا، لو علم على حقيقته ووجهه لما كان هذا هو الحال. لما سمع المستضيف هو الخليفة في هذا العصر، وكان ابن الجوزي قد ولد 1500 تقريبا ومات 1597، فكان هذا الوقت وقت الخليفة المسمى المستضيء بالله، يعني كان هذا الخليفة في هذا الوقت. فسمع هذا الكلام من ابن الجوزي وهو في قصره، فأخذ يجيء ويروح في قصره وهو يردد وترعى عين غيرك في ديارك. أظنه قال لي والله وترعى عين غيرك في ديارك، وأخذ يبكي إلى الليل. فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. انظر إلى حالك، أنت في قبرك والدود يرعى في عينيك وغيرك يرعى في ديارك وأموالك. فاعمل لنفسك، اعمل لنفسك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل تصبح فردا ولون حالك حالك، يعني لون حالك مظلم. ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. رب قائل يقول إنني صغير والعمر لا زال أمامي مديد، لا زال أمامي مديدا، ولكن الكبير هو الذي ينبغي أن يعمل لهذا اليوم حسابا، وأما أنا فبعد أن أصبح كبيرا أعمل لهذا اليوم حسابا. هذا تصويت، لأن الكل يعلم أن هناك من يموت وهو صغير، وأن هناك من يموت وهو طفل، وأن هناك من يموت وهو كهل، وأن هناك من يموت وهو شيخ، وأن هناك من يموت بعد أن يبلغ من الكبر عتيا. فالأعمار لا يعلمها إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، ونذر الغيب ولو ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صغار يرتجى طول عمرهم باتوا وقد ضمتهم ظلمة القبر. وكم من سليم وكم من سقيم وكم من سليم مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أجفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر.
أكتفي بهذا ونصلي العشاء ولعلنا نكمل بعد العشاء شيئا إن شاء الله. أقم الصلاة. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تذكرت أنني متعجل فأفتح الباب للأسئلة، فمن كان له سؤال فليأتي بسؤاله لكي نجيب عنه باختصار. من كان عنده سؤال فليأتي بسؤاله. إلى نواحك من البهائم. ما رفع الوارد بمين. إمام مسجد يقرأ في الصلوات الجهرية بترتيب السور يريد أن يختم القرآن، فهل هذه الختمة بهذه الصورة جائزة أم هناك شيء آخر؟ لا أفهم المقصود من السؤال، يعني هل يقرأ في الصور الجهرية بترتيب الصور وبعد ذلك يقرأ في الصلاة الجهرية بترتيب الصور وفي الصلاة السرية يكمل الصور التي كان قد قرأها في الجهرية، أم أنه يقرأ في السرية بصور وبالجهرية بصور وبعد ذلك يريد أن يختم القرآن بالصور التي يقرأها في الصلاة الجهرية ويختم القرآن بالصور التي يقرأ في الصلاة السرية؟ السؤال ليس بواضح. على كل حال، يجوز للعبد أن يقرأ القرآن بدون ترتيب السور على حسب ترتيبها الموجود في المصحف. هذا التقيد بالترتيب المذكور في المصحف ليس بواجب ولكنه مستحب. فلو قرأ في الصلاة الجهرية بسور وقرأ في الصلاة السرية بسور أخرى، سواء تقدمت على هذه السور أم تأخرت عنها، فيجوز له أن يختم القرآن بهذه الصورة أي بهذه الكيفية. فلو قرأ مثلا في الصلاة الجهرية بسورة البقرة وبسورة آل عمران وبسورة الأعراف مثلا وبسورة الأحقاف
وبعد ذلك في الصلاة الشرعية قرأ بسورة النساء وبسورة المائدة وبسورة الأنفال وبسورة التوبة إلى غير ذلك، فكل هذا جائز. فترتيب الصور كما هو في القرآن كما هو في المصحف ليس واجبا ولكنه مستحب. فلو قرأ في نفس الركعة بثلاث سور مثلا، فقرأ السورة اللاحقة قبل السورة السابقة جاز له ذلك. ولو فعل هذا في ركعتين فقرأ مثلا في السورة الأولى في الركعة الأولى بسورة النساء وفي الركعة الثانية بسورة البقرة جاز له ذلك. والترتيب مستحب، النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا من ذلك في حديث حذيفة: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت معه أو فقمت بجواره فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع بها، يعني يقرأها ثم يركع، ثم افتتح النساء فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع بها، يعني يقرأها ويركع، ثم افتتح آل عمران فقلت يركع عند المئة فمضى فقلت يركع بها فركع. فأخذ يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه حتى كان ركوع قريبا من قيامه، ثم قام قياما طويلا يعني بعد الرفع من الركوع حتى كان قيامه قريبا من ركوعه إلى آخر الحديث. فالحديث دال على جواز أن يقرأ العبد في نفس الركعة بصور عدة دون مراعاة الترتيب الموجود في المصحف، لأن سورة النساء في المصحف بعد سورة آل عمران، وسورة آل عمران بعد سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ بعدها آل عمران. وذلك احتج من قال لا يجب الترتيب المذكور في المصحف. سؤال ثاني، سؤالين كذا في الوقت. إذا صلى الإمام فقال الحمد لله رب العالمين فقد بين اللام والهاء في قوله لله، فمد بين اللام والهاء في قوله لله مد أربع أو خمس حركات، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، ولكن هذا الموضع ليس موضعا للمد. فقوله الحمد لله رب العالمين، الألف هنا تمد بقدر حركتين، وهذا هو المد الطبيعي لحرف المد، يمد بقدر حركتين، إلا إذا أتى بعد حرف المد همزة أو سكون ففي تلك الحالة يصبح المد أطول من المد الطبيعي. إذا أتى بعد الحرف المد همزة وكانت في نفس الكلمة كان هذا المد يسمى مدا متصلا، فله أن يمد إلى أربع أو خمس حركات. وإذا أتى السكون بعد حرف المد كان هذا المد يسمى مدا ناجما، فيلزم أن يمد حرف المد ست حركات. أما قوله الحمد لله رب العالمين فهنا الذي أتى بعد حرف المد هو الهاء المكسورة،
وهذا لا يقتضي مدا يزيد عن المد الطبيعي لحرف المد، يعني يمد الحرف حركتين فقط. الحمد لله رب العالمين،
فإذا مد أكثر من حركتين كان صلاته صحيحا، ومعلوم أن أحد قال ببطلان صلاته،
لأنه وإن كان قد مد الحرف أكثر مما يستحق، لأن هذا ليس موضعا للمد، إلا أن الحرف أصلا يقبل أن يمد، بدليل أنه إن أتى بعده همزة أو سكون مد الحرف، فحرف المد يقبل أن يمد، وأما بقية الحروف فلا تقبل المد. فإذا مددنا حرف المد في موضع ليس هو موضع المد له، فما دام يقبل المد فلا تبطل صلاة العبد به، لأنه يكون غير آت بحرف زائد أو غير منقص حرفا. أما إذا أتى الكلمات بحرف زائد عنها فتبطل صلاته إن كان قد تعمد، وكذلك إذا أنقص من الكلمة حرفا وكان هذا في الفتحة بطل الصلاة، لأنه يكون قد أتى لحرف نتى بالقرآن، أو يكون قد أنقص من الفاتحة حرفا لما يكون اللفظ قد تغير فأتى بلفظ آخر يختلف عنه في معناه، وإما أن يكون قد أنقص الكلمة حرفا وهذا لا يجوز فتقول صلاته بذلك. وأما تغير الفاتحة فالأمر أهون الأمر أسهل فلا تبطل صلاته بذلك، في الفاتحة تقول الصلاة بذلك وأما بغيرها فلا تبطل. أما إذا مد حرف المد في موضع ليس موضع مد له فالصلاة لا تبطل، لأنه لم يأتي في هذه الحالة بحرف غير حرف المد ولكنه مده فقط. فإذا قلت قال فالألف هنا تمد حركتين، إذا قلت قال أو قال فالألف هنا مدة أكثر من حركتين، إلا أنني لم آتي بحرف آخر هي ألف برضه، فبذلك الحالة لا تبطل صلاة ذلك، ولكن القارئ يكون قد خالف حكم التجويد. فعلى قول الكثيرين إذا قرأ القرآن غير مجود فهذا يكون إثما في حقه، وهذا قول الكثيرين من المتقدمين، وذهب بعض المتأخرين إلى أن تجويد القرآن ليس بواجب، يقصدون به أحكام الغن وأحكام المد. وأما اللحن الجلب الذي يتغير معنى به أو الذي يزاد به حرف أو ينقص من حرف فهذا لا يجوز بلا خلاف نعلمه بين أحد من المتقرات، الخلاف بينهم في اللحن الخفي، فبعضهم قال التزام القراءة بأحكام التجويد واجب فيأتم من تركها، وبعضهم قال ليس بواجب، ولعل هذا هو الأشبه، ولعلنا نفرد لهذا مجلسا بعد ذلك إن شاء الله لكي نبين أدلة الفريقين ونبين الراجح من هذين القولين. والأشبه هو أن القراءة مع التزام أحكام التجويد ليست واجبة، أي أن التزام القراءة بالتجويد ليس بواجب، فلو قرأت القرآن قراءة عادية دون أن تلتزم بمد الحرف أربع حركات أو خمس حركات أو ست حركات كما ذكر، ودون أن تلتزم بأحكام من ساكنة مثلا التنوين إلى غير ذلك، فإن القراءة تكون صحيحة ولا تكون آثما بذلك، ولكن هذا يكره فقط لا يحرم. وذهب أكثر المتقدمين إلى التحريم، وذهب بعض المتأخرين أو كثير منهم إلى عدم التحريم. هل يجوز لامرأة فقيرة أن تأخذ من قريبتها البشرية العشرية السرية السرية مالا على سبيل توصيله للفقراء
ولكن تنوي أن تأخذه لنفسها نظرا لفقرها، مع العلم أنها في حاجة شديدة إلى هذا المال، فضلا عن كونها تتحرج من التصريح بهذا الاحتياج. وجزاكم الله خيرا. إذا كانت المرأة السرية تعطي هذه الفقيرة المال، يعني تجعل وكيلة عنها في توزيع هذا المال، تمكن أن تقول الفقيرة لهذه السرية: هل تأذنين لي أن أوزع هذا المال لكل من عرف أنه فقير، أم أنك تشترطين بعض فقراء دون بعض؟ فإن قالت لها: أنا آذن لك أن توزع المال بطريقتك الخاصة وعلى كل من تعرفين من الفقراء، يعني كل من كانت فقيرة فأعطيها، فيجوز لها أن تأخذ لها من هذا المال، يجوز لها أن تأخذ من هذا المال دون أن تعلم صاحبة المال لأنها أخذت منه، لأنها أعطتها إذنا عاما بأن تعطي هذا المال لكل من تعلمه فقيرا. وأما إذا كانت تشترط بعض الفقراء دون بعض فلا يجوز لها أن تعطي المال إلا لمن أذنت المرأة الغنية في أعطائها لهم. ما حكم نسخ الأسطوانات الحاشب الآلي التي يكتب عليها حقوق صم محفوظة؟ ما حكم نسخ الأسطوانات مكتوبة الأسطوانات الحاسب الآلي التي تكتب عليها حقوق صم محفوظة؟ لا يجوز نسخها إلا بإذن صاحب الأسطوانة الأولى التي كتب عليها هذا، كما هو الحال في شأن صبع الكتاب أو تصوير الكتاب الذي كتب عليه صاحب الكتاب أو الذي طبع الكتاب فخطب محفوظة، فلا يجوز لأحد أن يصور هذا الكتاب إلا بإذنه، ولا يجوز لأحد أن يطبع الكتاب إلا بإذن الطابع الأول للكتاب. فتن تبسطر الجدر سبيل النهزان عشان أمو عرفنا المنكر. هل كان يجوز لزوجة الخليفة أن تقتل هي نفسها؟ لأن هذا كان بإذن، لما إذا كانت قد أمرت غيرها أن يقتلها فلعلها يكون قد جاز لها أن تقتل نفسها، ولكن بيننا وبين هذا التصريح أيضا مفوز، والأمرأة في الحقيقة عملت حيلة والجارية نفسها لم تكن تعلم هذا، ولكن المرأة لأنها وجدت نفسها محصورة، يعني الرجل أمامها ولم يمكنها أن تفر منه، فلو قالت مثلا لجاريتها اقتليني بهذا الشيء فلعله يمنعها، ولعلها إن أمسكت السيف وقتلت نفسها فلعلها أيضا تمنع من قبل غيرها، فلجأت إلى هذه الحيلة حتى توهم الرجل بأمر ينخدع به وحتى توهم الجارية بهذا الأمر، وتكون في نفس الوقت قد فعلت ما أرادت لأنها ضحت بنفسها قبل أن يعتدي الرجل عليها، فلعلها تكون إن قتلت نفسها غير آثمة بهذا، ولكن الذي حدث هو ما حكيته لكم، ولعل القصة تكون صحيحة ولعلها تكون فيها كلام. رجل أحضر مالا للمسجد
استخدم هذا المال في بناء المسجد ثم علمنا أنه مال ربا، فماذا علينا أن نصنع بعد استخدام المال؟ نحن كنا نعلم أنه مال ربا. هذا حاجة لتفصيل، لأن كثيرا من الناس يظن أن المال مال ربا وليس في الحقيقة بعد الاستفسار لا يكون مال ربا، يعني بعد أن استفسر يتبين أنه ظن أنه مال لا يجوز استخدامه أو الانتفاع به أو انفاقه، وبعد الاستفسار يتبين أنه يجوز. فبافتراض أنه كان مال ربا بلا خلاف فلا يجوز أن يصدق، فلا يجوز أن يتصدق بالخبيث. ولكن هناك أمر آخر، هو أنه إذا اقترض بعض الناس مالا وشرط عليه المقرض فائدة تكون على هذا المال، إذا كان المقترض مضطرا لهذا المال ومضطرا لقبول هذه الفائدة، يعني مضطرا لأن يقبل هذا الشرط وهو أن يرد المال بزيادة، فالإثم يكون على الآخذ لا على المعطي، ولكن بشرط أن يكون مضطرا، يعني إذا توفرت شروطه الضرورة. وأما إذا كان غير مضطر فلا يجوز له أن يأخذ المال مع هذا الشرط. هذه نقطة. الثانية، إذا كان الرجل قد اقترض مالا من غيره واشترط المقرض أن يزيد على هذا المال شيئا، فهذه زيادة مشروطة تعتبر ربا من الأخلاف نعلمه، وهي محرمة من الكبائر. فإذا أودع بعض الناس مالا مثلا في البنك، أقصد إذا اقترض بعض الناس مالا من البنك فالبنك يشترط عليه زيادة، فهذه الزيادة تعتبر ربا، والرجل إن كان مضطرا لدفع الزيادة فيكون الإثم على الآخذ لا على المعطي. فإذا كان قد أودع بعض الناس مالا في بنك مثلا وبعد ذلك اشترط عليه البنك، أو هو قبل الفائدة من البنك، يعني قال له ما تودعه عندنا تعطى عليه فائدة من البنك مثلا 10% 15% 5% إلى آخره، فقبل ذلك، فبتلك الحالة إذا أراد الرجل أن يسحب ماله فلا يجوز له أن يأخذ المال مع الزيادة أم لا يجوز؟ نقول يجوز، يجوز أن يأخذ المال مع الزيادة، ولكن ينتفع بالمال الذي هو رأس ماله، ويجب عليه أن يتصدق بالزيادة لأنها ليست من حقه، هي من حق المقترض الذي اقترض المال واشترط عليه البنك الزيادة. وحيث إن الرجل لا يعلم صاحب هذا المال، لا يعلم من هو مستحق هذا المال، فيجب عليه أن يتصدق بالزيادة من أن يكون الثواب راجعا إلى صاحبها الأول. يعني اقترض بعض الناس من البنك 1000 ورد 1100، فلما أودع بعض الناس مالا في البنك، البنك قائم أساسا على القرض والاقتراض، ليس كالمصرف الإسلامي، فكلمة بنك إذا أطلقت انصرفت إلى المؤسسة، إلى المنشأة، إلى الصرح الذي يقوم بإقراض الأموال بالفائدة واقتراضها. فالبنك يأخذ منك المال كوديعة، يعطيك عليه زيادة، يأخذ منك المال فيقرضه لغيرك بفائدة أكبر، يعني أنت أعطاك فائدة 5%، أقرض غيرك المال بفائدة 10% مثلا، فيأخذ هو الباقي الفاضل من الزيم الذي هو الباقي، وباقي 10% عن 5%
يعني ما زادت 10% عن 5%، فهذه أخذها البنك وأعطيك أنت المال مع زيادة 5%. هذه 10% أخذها البنك من العبد الذي اقترض منه المال فاشترط عليه زيادة 10%. فإن أعطيت أنت أودعت أنت البنك المال وبعد ذلك تركت الزيادة له فإنه ستقوم في إقراض المال مع الفائدة بدرجة أكبر غير ذلك. وأما إذا أخذت المال مع الزيادة يجب عليك أن تتصدق بالزيادة لأنها ليست من حقك، إنما هي من حق الرجل الذي اقترض المال من البنك ورده بزيادة 10%. يعني اقترض 1000 فرده 1100 مثلا، وأنت أودعت 1000 فأخذتها 1050، الألف تنتفع بها والخمسون جنيها تتصدق بها لأنها من حق الرجل الذي اقترض المال من البنك وسدد له 100 جنيه زيادة على الألف. بحيث أنك لا تعلم من هو فيجب عليك أن تتصدق بهذه الزيادة لتكون ثواب راجعا إلى صاحبها الأول، فتكون قد أرجعت المال إلى صاحبه الذي كان قد اقترضه دون أن تعلمه، أرجعته على سبيل الثواب، يعني تصدقت بالمال بنت أن يكون صبر رجل صاحبه فتكون قد أرجعته ثوابا لا عينا. ونظرا لأنك لا تعلم عين هذا الرجل، لو علمته لا أعطيته زيادة، ونظرا لأنك لا تعلمه فيقال تصدق بالمال حتى يكون الثواب راجعا إلى صاحبه. كذلك هنا إذا كان المال الذي في يديك من هذا القسم فإن أعطيته لبعض الناس القائمين على بعض المساجد فإن هذا يكون صدقة جارية ولك الأجر على ذلك إن كان المال مالك، وأما إن كان المال مال غيرك فالأجر له. وكذلك إن صدقت به على إنسان من فقراء المساكين كان الأجر له، إن جعلته في مسجد كان الأجر لهذا الرجل أيضا فيكون من باب الصدقة الجارية. فلك أن تضع المال الذي من هذا الصنف في المسجد أيضا، إنه في حقيقة يعتبر مالا خبيثا، هو خبيث لك ولكنه ليس خبيثا للرجل الذي كان قد اقترض المال ورد المال بزيادة. هذه زيادة من حقه لمن كان يجوز للبنك أن يأخذها، ولكنه اضطر إلى دفع للبنك من أجل اضطراره. فأنت أخذت المال ورددته له عن طريق ثواب يعود عليه نفعه يوم القيامة، وكذلك يعود عليه في الدنيا. فلا أقول أترك المال في البنك، ولكن أقول إن أودعت مالا بفائدة فخذ المال مع الفائدة وتصدق بالفائدة، وبعد ذلك لا تودع مالا في البنك لا بالكدة ولا بغيرها. معكم التصوير بالفيديو. في كلام كثير لا أجزم بتحريمه ولا أجزم بإباحته، لأنه يعتبر بين الصورة الحقيقية وبين الصورة التقديرية. الصورة التقديرية هي التي يمكن استقباله على حال، يعني كالصورة التي تظهر في المرآة المستوية، في المرآة التي هي عندنا في البيوت، إذا نظرت في المرآة رأيت صورتك فيها، هذه صورة تسمى صورة تقديرية، لا يمكنه أن تستقبلها على حائل. إذا زلت عن المرآة زالت الصورة، وإذا وقفت أمام المرآة ظهرت الصورة، فهذه صورة تقديرية. أما إذا أمكن استقبال الصورة على حال كصورة فوتوغرافية، التي يصورها المصور في محلات التصوير عن طريق الآلة، فهذه صورة تسمى صورة حقيقية، لأنه أنت تستقبله على حائل، ولولا ذلك لما قطع صورة في يدك ولما أرسلتها أو بعثتها أو أعطيتها لمن أراد أن يأخذها. هي صورة حقيقية أمكن استقبالها على الحائل، يعني على الورقة التي فيها الصورة. هذه صورة إن كانت على هيئة كاملة تحيا عليها فلا يجوز للعبد أن يصورها، ولا يجوز لأحد أن يصورها، يعني لا يجوز لأحد أن يصور صورة لشيء من ذوات الأرواح، يعني من الأشياء الحية التي فيها روح كالحيوان والحشرات وغير ذلك. إن كانت الصورة على هيئة كاملة تحيا عليها فلا يجوز للمصور أن يصور، ولا يجوز للعبد أن يقف أمام الآلة لكي يصور. وفيها أيضا خلاف بين بعض المعاصرين، والأحوط يقتضي أن هذه الصورة لا يجوز أن تكون من أجل أنها صورة لشيء من ذوات الأرواح وكانت على هيئة يحيى عليها. وأما إذا كانت الصورة لشيء من ذوات الأرواح وكانت على هيئة لا يحيى عليها، أن كانت كأن كانت رأسا فقط أو رأسا مع بعض الصدر مثلا كصورة الكرنية أو الجواز والبطاقة الشخصية إلى آخره، فإن هذه الصورة تكون جزءا على قول الكثيرين لأنها على هيئة لا يحيى الشخص المصور عليها، لأن الروح تخرج عادة من هذا الإنسان أو من هذا الشيء الذي وجد في هذا الجزء فقط، يعني رأس مع جزء من الصدر الروح تخرج منه مباشرة، الجزء بدون الرأس يخرج روح منه مباشرة، الرأس فقط يخرج منه روح مباشرة. فكل هذه الهيئات تعتبر هيئات لا تحيا الصورة عليها فيجوز، وهذا قول الكثيرين. وأما إذا كانت على هيئة كاملة تحيا عليها، يعني الروح تبقى فيها ولو كانت الصورة بلا ذراعين وبلا رجلين، فإن العبد يحيا على تلك الهيئة أيضا. وأما إذا كان نصفا فقط أو ربعا إلى آخره، فإن هذه الهيئة لا يحيا العبد عليها فتكون الصورة بهذا جائزة. من نسبة صورة التصوير بالفيديو، أن لا أقول أن الصورة حقيقية ولا أقول أن الصورة تقديرية، هي بين، فلا يمكنني الجزم بالتحريم ولا يمكنني الجزم بالإباحة، والأمر يحتاج إلى احتياط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.